بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر اشعياء اصحاح 38. وصلنا انه بعد حصار اورشليم والانتصار للمسيح له المجد عمله ضد سنحاريب ملك اشور بمعجزه بصلوات حزقيا الملك وانسحاقه وشفاعة أشعياء النبي. حزقيا مرض وأشعياء قال له وصي بيتك لأنه خلاص المرض ده للموت. حزقيا رفض نفسيا الفكرة وبقى يبكي بحرقة ويستعطف ربنا أنه يطول في عمره. وربنا عشان يدينا كلنا يعني مثل أن احنا ما نتشعلقش بالدنيا دي زيادة استجاب له. يمكن دي حالة نادرة في التاريخ كله أن ربنا بسبب إلحاح شخص عشان يورينا اللجاجة اداله العمر اللي كان نفسه فيه اداله 15 سنة. كان هنشوف النهاردة أنه يجوز لو كان مات في الوقت اللي ربنا حدده كان يبقى أحسن. قال له قد رأيت دموعك عشان كانت دموع غالية في الصلاة. أهأنذا أضيف إلى أيامك 15 سنة. فلما ربنا أنعم عليه بالشفاء كتب زي مزمور شكر. ده اللي بدأنا نتأمل فيه المرة اللي فاتت من عدد 10. بيقول إيه؟ بيحكي حكايته في شكل صلاة. أنا قلت في عز أيامي أذهب إلى أبواب الهاوية. قد أعدمت بقية سنية. قلت لا أرى الرب. الرب في أرض الأحياء. لا أنظر إنسانا بعد مع سكان الفانية. هو طبعا دي فيها إشارة أنه كان بيشوف ربنا في حياته أو كان بيتلمس وجود ربنا في حياته. فيقول أنا لما أموت طب ما خلاص مش هشوف، لا هشوف ربنا ولا هشوف بشر، لأنه عارف أنه رايح الهاوية. مسكني قد انقلع وانتقل عني كخيمة الراعي. وهنا بيحط تشبيهات أدبية جميلة لأنه تلميذ أشعياء، وأشعياء طبعا في الأمثلة والأدب ممتع. فأول تشبيه العمر ده زي خيمة الراعي، والراعي ما يقعدش في حتة، يعني الخيمة بتاعته تتلف وتتشال بسهولة. لففت كالحائك حياتي، الحياكة اللي هي الخياطة. تشبيه تاني أنه زي عبارة عن توب وتقص خلاص على قد الشخص، فالعمر كده خلص. من النول يقطعني النهار والليل تفنيني، صرخت إلى الصباح كالأسد هكذا يهشم جميع عظامي. يعني حسيت الموت داخل علي زي أسد طالع يكسر في عظمي. النهار والليل تفنيني، ده كان شعوره يعني، كسنونة مزقصقة هكذا أصيح. العصفورة اللي صوتها مش طالع دي، فبيقول أنا ابتدى صوتي يروح وابتدى حس خلاص العمر بيروح. أهدر كحمامة ضعفت عيناي ناظرة إلى العلاء. يا رب قد تضايقت كن لي ضامنا. ده اللي وصلنا له المرة اللي فاتت. لما انزعج جدا من الموت وصرخ إن ربنا يديله حياة، دي أحبائي تنبهنا لحاجة مهمة أوي. كم واحد فينا بيصرخ خوفا من الموت الأبدي؟ كلنا فاهمين في العهد الجديد إن في نوعين من الموت. في موت بتاع كل الناس، ده ما يخوفناش، لأن المسيح له المجد اعتبره نوم وقال لعازر نام وقال لا تبكوا إنها نائمة، ونومة مريحة حتى الفكر يقف، لأن وانتوا نايمين عادي المخ ما بيقفش، إنما في الموت المخ بيقف. فهي من ناحية الموت الأرضي ده ما يزعجناش، لكن المخيف الموت الأبدي، ظلمة الجحيم والعذاب الأبدي، ده شيء صعب جدا. إذا كان حزقية خاف من الموت إلى هذه الدرجة وترجى الحياة وصرخ بإلحاح، يا رب أنا اتضايقت قوي من الفكرة شلها عني. طب إذا كنا فاهمين إن في موت أبدي، كم واحد فينا بيصرخ طالبا الحياة الأبدية؟ إحنا ممكن نصرخ في حل مشاكلنا، واحد عنده مشكلة ولا مرض يبقى يعني هي دي اللي تقيل على قلبه قوي. طب والحياة الأبدية؟ أنت مش خايف من نار جهنم؟ مش خايف من ظلمة الجحيم، مش خايف من حياة أخرى بعد الموت كلها كآبة فظيعة. ده أي لحظة كآبة وحزن في الدنيا ما تجيز جنب كآبة الهلاك الأبدي. طب ليه احنا مش بنصرخ؟ ليه مش بنتعلم من حزقية حب الحياة، بس الحياة الروحية بقى أو الحياة الأبدية؟ ده اللي بيقوله الكتاب: من هو الإنسان الذي يحب الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة، فليصون لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلم بالمكر، فليحيد عن الشر وليطلب الحياة ويجد في أثر السلام، لأن عيني الرب على الصديقين وأذنيه مصغيتين إلى طلبته. يعني مين بيدور على الحياة الأبدية؟ للأسف قليلين، كل واحد عايش يوم وما بيبصش أكتر من كده. يقول كلي ضامنا، يعني يا رب نفسي تضمن لي الحياة الأبدية. وهي الحياة، ده وعد الحياة العهد الجديد، وعد الحياة الجديد: حيثما أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. من يأكلني يحيا بي، من يأكلني يحيا إلى الأبد. يبقى وعد الحياة الأبدية مرتبط بالمسيح وحده، هو ضمننا للأبدية. المسيح له المجد. طول ما انت لازق فيه، مغروس فيه، ثابت فيه، ملتصق به، عايش بروحه، يبقى انت ماشي في طريق الحياة الأبدية. فهنا بيقول له: يا رب قد تضايقت، كن لي ضامنا، يعني قل لي حاجة. طبعا ساعتها أشعياء جاله واداله الخبر الحلو: انت هتعيش وما تخافش وهتدخل بيت ربنا تاني. كان يدي العلامة عند حزقيا: تديني عمر ادخل بيتك تاني. وده يورينا قد ايه برضه كان مرتبط ببيت ربنا. قال له: علامة انك انت هتديني عمر تسمح لي اقف على رجلي وادخل الكنيسة تاني. فربنا اداله ده. بماذا اتكلم فانه قال لي وهو قد فعل. يبقى كان بيحكي لنا عن مشاعره لما سمع الخبر الاولاني. قال: طب انا اعمل ايه؟ طب ما هو القرار طلع خلاص، هو قال انه عمري خلص، طب اعمل ايه؟ ومع كده بالحاح شديد صلى ام ربنا ادى عمر تاني. أتمشى متمهلا كل سنية من أجل مرارة نفسه. يعني إيه المعنى ده؟ أنا فاهمها من ناحية بقية العمر يا رب اللي هعيشه لك بعد كده، بدال ادتني حياة جديدة طولت في عمري، أتمشى متمهلا. يعني عارفين الواحد لما بيقعد يجري 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 وهو مش دريان إنه العمر هيخلص، وفجأة بيقولوا له العمر خلص، قلت طب ده أنا ملحقتش، ده أنا ما حسبتش لليوم ده، ده أنا كنت مستربع ومستعجل. فقال له: من أجل المرارة اللي شفتها لما عرفت إن حياتي خلصت وداخل على الجحيم، أنا بقى بقيت العمر اللي اديتهوني الإضافي ده أتمشى متمهلا. ده أنا جربت يا رب أسبوع ولا اتنين في مرارة النفس في انتظار الجحيم، كم وكم يكون الجحيم؟ لا، أنا هتمشى بالراحة بعد كده. آية جميلة قوي. ليه؟ لأن أغلبنا ما بنتمشاش متمهلين. هنا في رأيي معناها التمهل معناه التأمل، معناه الوعي بالحياة الأبدية، تركيز في طلب الملكوت، التركيز في وصية ربنا. يبقى الواحد بيتمشى واحدة واحدة. احنا عمالين نجري نجري نجري، لكن بنجري زي التايهين كده، مش عارفين بنجري على ايه. بينما الإنسان الروحاني بيجري على السماء وبيتمشى متمهلا من أجل مرارة النفس، من أجل حزن التوبة. فيبقى إيه؟ بيتحرك بالراحة كده، ما بيجريش زي ما الناس بتجري، ما بيسعاش زي ما الناس بتسعى. لا، على مهله بقى خلاص، على مهله. ليه؟ هو العمر هيطير، ما هو كده كده هيمشي وخلاص. خلينا نستفيد بيومنا بقى، خلينا نصلي بذمة، خلينا نقرأ كويس، خلينا نحب الناس ونخدمهم، خلينا نمسك في ربنا. أتمشى متمهلا من أجل مرارة نفسي. كأنه أحباء اللي عد على تجربة قاسية صعبة مررته، مفروض يطلع منها بحكمة أن يتمشى متمهلا، أنه ما يقعدش تاني يعيد حياته الأولانية في نفس الهري والجري القديم، في نفس التفكيرات البطالة والمساعي الأرضية. لا بقى، كفاية بقى، أنت مش دقت المرار، مش شفت الموت بعينيك، مش تعبت؟ طب هو التعب ده ما سابش اثر، ما سابش علامه؟ مش المفروض بقيه العمر تقول له: لا، ما يصحش اعيش اللي هعيشه زي اللي فات، لا أنا خدت عمر إضافي، أنا كان زماني دلوقتي في الجحيم من بدري، كونك أدتني 15 سنة لا أتمشى فيهم بقى بالراحة، بالراحة مش دلع، بالراحة مش كسل، بالراحة هنا إيه؟ بتأمل، بحكمة، بوعي روحي، يتمشى متمهلا. بماذا أتكلم؟ أنه قال لي وهو قد فعل: أتمشى متمهلا كل سنية من أجل مرارة نفسي. اللي أكد أنه بيتكلم عما بقى من الحياة، بقيت بقى العمر الإضافي. يقول: أيها السيد، بهذه يحيون، وبها كل حياة روحي فتشفيني. يعني إيه؟ بهذه الطريقة يحيا قديسوك، بالتأمل، بالتمهل، بالمشي البطيء، بالتركيز في الداخل مش التركيز في الخارج، ببناء الروح مش بناء الجسد. احنا كلنا بننشغل قوي بصحتنا الجسدية، طب الروح؟ ما الجسد كده كده هيمشي، فاضل له سنة، فاضل له 15، فاضل له 50، كده كده هيمشي. بهذه يحيون، بالعمق الروحي ده، بالتركيز على القلب، بها كل حياة روحي فتشفيني وتحييني. يعني انت وعدت يا رب تديني حياة جديدة تشفيني عشان اعيش الحياة الصح اللي ما كنتش عشتها قبل كده. هو ده للسلامة قد تحولت لي المرارة. لما جاله بقى اشعياء بالخبر الحلو، يقول له ربنا سمع صلاتك وبص لدموعك ويضيف لعمرك 15 سنة، بقت فرحة، بقت قيامة من الموت. عشان كده النص ده بنقراه ليلة ابو غلمسيس الاسبوع الجاي. ليه؟ لانه حزقية زي اللي مات وقام، فاحنا ليلة ابو غلمسيس بنقرا كل القصص اللي كان فيها موت وقيامة. فهنا حزقية صدر عليه قرار اعدام او قرار نهاية، وبعدين ربنا قرار جديد واداله 15 سنة، فزي اللي قام من الموت. فمذاق القيامة من الموت ده عمالين نقلبه على كل حكايات الكتاب المقدس. قد تحولت لي المرارة، هو ذا للسلامة تحولت لي المرارة، يعني حسيت بمرارة شديدة وبعدين فجأة بقت سلامة شديدة. ده برضو نفس طعم أسبوع الألام، مرارة شديدة يعدي عليها المسيح، ثم سلام عجيب يفوق كل عقل، اللي هي موسم الخمسين بتاع الأيام. يبقى ربنا يسوع داخل على مرارة الموت من أجلنا لكي يعطينا سلام الحياة الأبدية. فبيقول تحولت لي المرارة إلى سلامة. يبقى دي فكرة الخلاص ببساطة. الخلاص معناها أنه حاجة مرة قوي، مؤلمة قوي، كئيبة قوي، صعبة قوي، ملهاش حل، ثم تتحول إلى حاجة جميلة وكلها سلام وفرح. وأنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك. تعبير حلو. يعني إيه؟ أنت يا رب زي اللي مسكتني كده وتشعلقت فيا عشان الجحيم ما يشدنيش لتحت. هو ده بالظبط فكرة الخلاص. هو المسيح عمل إيه؟ المسيح له المجد لما تجسد، هو تعلق بينا وإحنا تعلقنا بيه. هو تعلق بطبيعتنا، جعلها طبيعة خاصة بيه، اتحد بالإنسانية، ومات بيها على الخشبة عشان يطلع منها حكم الموت والفساد ويحط فيها الحياة الأبدية الخاصة بيه. فهنا تعلقت بيه، تعبير غريب قوي، بيقول له أنت تعلقت بيه، أنت مسكت فيه من وهدة الهلاك، اتحدت بيه لأن الهلاك كان سحبني كده، الجحيم واخدني، فأنت قلت لا ما يروحش دلوقتي، فأنت حفظتني. يبقى المسيح كمخلص لينا عمل إيه؟ اتحد بشريتنا عشان يرفع عنها حكم الموت ويدينا حكم الحياة الأبدية. فضل إحنا اللي نمسك فيه، يبقى هو مسك فينا وإحنا نمسك فيه. هذا الذي كنا ممسكين فيه، مبيعين من قبل، يعني كنا مسكين في الموت والموت مسك فينا. جاء المسيح مسك فينا، نمسك فيه بقى، لزق فينا نلزق فيه، ثبت فينا نثبت فيه، كل صلواتنا، قراياتنا، خدمتنا، قداساتنا، لكي نلتصق به زي ما هو التصق بطبيعتنا، نلتصق نحن بإرادتنا ونقول له ملناش غيرك، ومن يثبت فيا يأتي بثمر كثير. أنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك. عشان كده يتقال نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. يعني إيه؟ دي كانت إشارة أخرى أن ربنا يسوع لن يترك أحباءه في الجحيم. كل على شاكلة حزقية اللي ماتوا على رجاء أن يأتي من يتعلق بهم، من يخلصهم. انتظروا المسيح فأتاهم، نزل إلى الجحيم، لأنه ربنا يسوع كان يهمه خلاص الأبرار السابقين لي وخلاص الأبرار اللاحقين لي زمنيا، يعني هو جاي يخلص العهد القديم والعهد الجديد، ما فيش مخلص آخر غير ربنا يسوع له المجد. فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي. إذن حزقية أدرك بالروح أن سبب ذهاب كل النفوس للجحيم إيه؟ الخطية، أجرة الخطية موت. ليه إحنا مكاننا الطبيعي الهاوية أو الجحيم سبب اللي عملناه؟ لكن ليه دلوقتي معروض علينا الأبدية والفردوس بسبب اللي عمله المسيح؟ فبيقول له أنت طرحت وراء ظهرك كل خطاياي، سامحتني، رميت خطيتي وراء ظهرك، شلت خطيتي على ظهرك، على ظهرك يعني على صليبك، فأنت كل خطاياي شلتها فبقيت أنا بريء، فرفعت عني حكم الموت. كأن سيناريو إنقاذ حزقية ده يشبه سيناريو إنقاذ البشرية كلها. إزاي ربنا يسوع بعد حكم الموت اللي دخل علينا يدينا حكم الحياة الأبدية بيه هو باللي عمله هو بس؟ لأن الهاوية لا تحمدك. يعني إيه؟ أصل في الجحيم ما يعرفوش يقولوا نشكر ربنا، وكأنه علامة أو الفرق الأساسي بين الحياة الأبدية مع المسيح والأبدية بدون المسيح هي كلمة إيه؟ نشكر ربنا. في السماء ما وراهمش غير مستحق وعادل، أو لك المجد والكرامة والبركة وثوك تاتيجو من أو ذك ثابت ريك أيه، أو المجد ليك يا رب. في السماء ما وراهمش غير التسبيح، وفي الجحيم ما وراهمش غير الصراخ. إذا كنت مقضي حياتك شكوى وصراخ أنت دلوقتي بتقول أنا سكتي جحيم، حاجة تخوف. إذا كنت بتغلب الأنين والشكوى بروح الحمد والتسبيح أنت بتحدد موقعك، بتقول أنا تبع السماء، تبع الملائكة. أنا بشكر دلوقتي عشان أشكر إلى الأبد. أنا بهيئ نفسي للسماء بتسبيح لا ينقطع. فهنا بيقول له في الهاوية مفيش حد بيحمدك، وأنا تعودت أشكرك، تعودت أسبح، تعودت أقول مزامير. طب هو في الجحيم يعني فنقول مزامير؟ ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. طب احنا مش تبع الجحيم، احنا بنذكر وبنشكر. يبقى كل ما نذكر اسم الله ونشكر ونمجد الله احنا بنعلن ان مكاننا الطبيعي ليس الجحيم وانما فردوس النعيم. انك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي. يبقى لما سمع لصلاته واعطاه الحياه يعتبر كل رصيد الخطايا اتشال. الهاوية لا تحمدك، الموت لا يسبحك، لا يرجو الهابطون إلى الجب أمانتك. برضو التعبير ده جميل، يعني إيه؟ لأن في ناس تقول ليه ربنا يحكم على الناس بالجحيم؟ هو ربنا مش بيحكم على حد بالجحيم. الله أعلن إرادته، الله يريد أن الجميع يخلصون. الله لا يريد الجحيم لأحد، حاشا، هو اللي خلق الإنسان ومات عشانه يتمنى له النهاية دي. طب كان مات عشانه ليه؟ وكان خلقه ليه من الأول؟ الله يريد الجميع يخلصون، ولكن هل يريد الجميع أن يخلصون؟ إيه دي المشكلة؟ فهنا الهابطون إلى الجب لا يترجون أمانتك. يعني إيه مشكلة في الناس اللي رايحة الجحيم برجليها؟ هي لغية ربنا من حساباتها، لا تترجى رحمته، لا تترجى رضاه، لا تطلبه، لا تنادي عليه، لا تؤمن به، لا تثق فيه، لا تطلب غفرانه، ما بتعملش لحسابه اي حاجة. فيهبطون الى الجب بارادتهم. ليه؟ لانهم لا يرجون امانته. وضحت الفكرة؟ لما يهلك احد هل يهلك احد بارادة الهية؟ حاشا، لأن الله لا يريد هلاك أحد، ولكن يهلك الناس بإرادتهم البشرية، باختيارهم، باختيارهم. ويبقى ربنا عدى العيب يعني، لأن ربنا هيعمل إيه أكتر من اللي عمله؟ خلقهم على أحلى صورة، وإداهم حب مغرقهم طول حياتهم، وبيديهم غفران مجاني، ودفع ثمن خطاياهم، وفضل يسامح ويفوت ويعرض عليهم ملكوته. وبعد كده لا يترجون أمانته فيهبطون إلى الجب. يبقى هم اللي اختاروا. فاختيار الإنسان للهلاك هو اختيار حر، كما أن اختيار الإنسان للأبدية هو اختيار حر. طب ربنا اختياره إيه؟ اختياره دائما الأبدية للكل. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. كل المؤمنين به يبقى معروض عليهم الحياة الأبدية. برضو الكلمات دي تستحق المراجعة. هو ذا للسلامة قد تحولت لي المرارة. أنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك، أنت مسكت فيه عشان الهلاك ما يسحبنيش، فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي، لأن الهاوية لا تحمدك، الموت لا يسبحك، لا يرجو الهابطون إلى الجب أمانتك، الحي الحي هو يحمدك. يعني إيه؟ علامة الأحياء حمد الله. فاهمين الحتة دي؟ يعني إيه؟ أنت هتقول أنت حي ولا ميت؟ فاكرين لما المسيح ظهر لواحد قال له أنت تقول أنك حي وإيه وأنت ميت؟ طب هو في فرق بين الحياة والموت روحيا؟ أحد أهم علامات الحياة الروحية أن الواحد طول الوقت يقول إيه؟ أشكرك يا رب. الحي الحي هو يحمدك. يبقى في اليوم اللي بتشكر فيه أنت موت. ده أنا عاوز أقول مش اليوم بقى، ده في الساعة اللي تعدي عليك وما تقولش أشكرك يا رب، أنت حكمت على نفسك بالموت. الدقيقة، النفس، النفس اللي يطلع وأنت لا تسبح الله، كأن النفس ده تحسب عليك ما تحسبش ليك. تقوم الكنيسة في التسبيحة تقول إيه؟ تغش من داود، كل نسمة فلتسبح اسم الرب. كل نسمة، يعني النفس يطلع يقول أشكرك يا رب، لأن دي علامة الحياة الأبدية. دي علامة الناس اللي مقدرة اللي عمله ربنا، اللي نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. هي دي قليلة. اختار لنا الحياة النعيم وهو نزل إلى الجحيم. يبقى ما فيش غير ان احنا نشكر. والحي هو الذي يحمدك. يبقى كل تذمر، كل شكوى، كل نكد، كل استسلام للحزن الرديء بيحطك في حتة غلط. بتحكم على نفسك كأنك تبع الذين في الجحيم. ليه؟ ما تقاوم الجحيم وتتمسك بالنعيم، لأن ربنا رايد لك نعيم مش رايد لك جحيم. فأنت تمشي في إرادته أحسن لك. والقصة سهلة تتلخص في أنك إيه؟ ما تبطلش تقول أشكرك مع كل الظروف، ما تبطلش تشكر. الحي الحي هو يحمدك كما أنا اليوم. طبعا هو بالنسبة له برضو، خلي بالكم من حتة، فالواحد لما يحس بالحاجة في أولها بيبقى سخن قوي، فهو كان لسه هيموت خلاص وبعدين خف. فأول أسبوع بقى بعد الشفاء فعلا على لسانه طول الوقت أشكرك يا رب. طب بعد شهر شهرين ثلاثة خلاص بقى نسينا نسينا ورجعنا تاني للخيبة، ويقعد يفكر كمالك وراء ايه وهيعمل ايه ويحسب ايه، وراحت الحكاية. وربنا واخد من ده كتير للأسف. يعني احنا طول النهار نوعد في ربنا ويتهيأ لنا انه خلاص الخطوة اللي خدناها مش هنرجعها، وربنا عارف اللي فيها، ونطلع خطوة ونرجع عشر، ونوعد وعد ونخلف مية، ونمشي شوية ونلخبط شويات. طب ليه كده؟ وبعدين ربنا يبص لنا بعتاب الحب، يعني حاسبوا على نفسكم يا أولاد، هو مش خسران، أو هو خسران كحب، هو لا يحتاج الشكر ولا يحتاج التسبيح، هو لا يحتاج إلا خلاص أولاده من حبه ليهم. لكن إحنا اللي محتاجين، إحنا اللي محتاجين الشكر، إحنا اللي محتاجين نتمسك بالحياة الأبدية. لكن هو ربنا ناقصه حاجة؟ فيقول الحي الحي هو يحمدك كما أنا اليوم. اليوم اللي جاله قرار من حزقيا من أشعياء يقول له ربنا سمع دموعك ومد في عمرك. طبعا اليوم ده ما كانتش دموعه واقفة من الشكر، ولسانه ما بيبطلش يقول أشكرك، مش مصدق روحه زي حالتنا في الأبدية. لما نوصل للسماء هيبقى ما فيش لحظة بنكف عن تسبيح الله، مش مصدقين العز اللي احنا وصلنا له. كما أنا اليوم. طيب ما تخلي اليوم كل يوم، واعتبر اليوم هو يوم خلاص، هو ده الآن وقت خلاص، هو ذا اليوم يوم خلاص، ليه تأجل؟ ما انت النهاردة عايش واخد عمر زيادة، ومين قال انك ما كنتش ممكن تموت امبارح ولا السنة اللي فاتت؟ ما انت النهاردة واخد العمر. هي لازم توصل نفس قصة حزقية بحرفها عشان تتأكد انك واخد عمر اضافي، ما كل يوم الناس بتمشي. عشان كده اليوم ان سمعتم صوته ايه فلا تقس قلوبكم، هو ذا الان يوم خلاص، هو ذا الان يوم خلاص. فالنهاردة تقول له احمدك يا رب لاني اليوم قد اقمتني من الموت، اديتني حياة انا ما استاهلهاش. الاب يعرف البنين حقك، يبقى كأن الانسان اللي عايش مستمتع بالخلاص الالهي، عارف ان المسيح بموته وقيامته انعم علينا بالحياة الابدية. عنده حاجتين بيعملوا، الحاجة الاولانية يسبح اسم الرب يشكر، والحاجة التانية يعرف بنيه بحقه. الاب يعرف البنين حقك، يعني ايه؟ ايه رسالتك لولادك للي بعديك؟ مفيش غير حاجة واحدة، يا ولاد قدروا اللي ربنا عمله معانا، يا ولاد امسكوا في ربنا، يا ولاد ده المسيح مات وقام عشاننا، ده الحياة الأبدية في متناول أيدينا، حاسبوا من الشيطان اللي سرق الناس، ما تبقوش مغفلين، عرف الناس حق ربنا. يبقى اللي عايش حياة مستلفها من ربنا، الحياة دي ما فيهاش غير خطين اتنين، حياة شكر وتسبيح وحياة خدمة وكرازة، بس ما فيش حاجة تانية، الباقي ده لوحده، أكل وشرب وشغل وكلام مش مهم. فهنا يعدها تاني، الحي الحي هو يحمدك كما أنا اليوم. الأب يعرف البنين حقك، الرب لخلاصي، تعبير جميل، يعني الرب هو مخلصي. طبعا احنا قلنا أشعياء كله بيتكلم عن الخلاص. وهنا تلاحظوا حاجة جميلة قوي، في قصتين في آخر إصحاحين، قصة خلاص شعب وقصة خلاص شخص. قصة خلاص شعب لو انتم متابعين، شعب أورشليم اللي حكم عليه بالهلاك، وسنحاريب بعت جيش فظيع وخلاص مفيش مفر، وبكل الحسابات هيتدمروا تماما، وبعدين في الصلاة باللجوء لله المخلص، الله صنع خلاصا هذا مقداره، 185,000 أشوري هلكوا بقوة ملاك الرب، وعفى ربنا عن الشعب وأعطاهم حياة جديدة. وبعدين نفس القصة بتتفصل على حزقية نفسه، حكم موت، كفاياك يا حزقية، يعيط ويصرخ ويصوت ويصلي كويس، يوم ربنا يقول له خلاص شلنا الموت ودي عمر تاني. يبقى ربنا يخلص شعبه ويخلص كل نفس، بس في الحالتين محتاجة ايه؟ محتاجة تعلق بي فأنجيه، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الشدة أنقذه وأخلصه وأريه خلاص. يبقى ربنا يوريك خلاصه لما تتعلق به، لما تمسك فيه، لما تصلي. حزقية اللي اختبر صلاة من أجل شعبه، اختبر صلاة من أجل نفسه، وفي الحالتين لقى استجابة فوق العقل، فوق التوقعات، فوق الحسابات. يا بختك، طب ما انت ممكن تدوق انت الكلام ده بصلاة قوية حارة من قلب منسحق، تدوق خلاص كل يوم، لأن خلاص ربنا معروض عليك، إنك تتحرر من خطاياك، إنك تعيش حياة نقية تعيشها لربنا، وإنك أنت تدخل السماء في الآخر. فيقول الرب لخلاصي، هنا مش لخلاصنا بس، لا لخلاص، لأن الخلاص زي ما هو لترجية، يعني إيه؟ عمل شعبي نهتف به، الرب مخلصنا، لكن أيضا الرب مخلصي، دي مهمة ودي مهمة، في علاقة جماعية كنسية، جسد واحد، كلنا بنهتف لربنا جناينا ارحمنا، نحن شعبك وغنم رعيتك وكنيستك، كلنا بلسان واحد، وفي نفس الوقت كل واحد فينا له إحساس خاص بي، أنت يا رب أنقذتني. قديس بولس أكتر واحد اتكلم وشرح الخلاص، في مرة شرحها على مستوى الشخصي، قال ابن الله الذي أحبني وسلم نفسه لأجلي. يبقى الموضوع على المستوى الشخصي حسه كمان، لأنه إيه؟ يدعو خرافه الخاصة بأسمائها ويخرجها، والخراف تسمع صوته لأنها تعرف صوته، يدعوها بأسمائها. فالموضوع كمان إيه، كل واحد بينه وبين ربنا حاجة خاصة. الرب لخلاصي، فنعزف بأوتارنا، ختم المزمور، كل أيام حياتنا في بيت الرب. كلمة جميلة. يعني إيه؟ قال يعني هنقضي بقية عمرنا. هو كان فاكر كده العشم بقى، الواحد يفتكر نفسه هيعمل وهيسوي وهيكسر الدنيا. فقال بقية العمر هقعد في بيت ربنا، أمسك القيصارة والمزمارة وأقعد أسبح بقية عمري، لأن أنا كان زماني في الجحيم دلوقتي. يا ريتك عملت ربع اللي بتقوله. نعزف بأوتارنا كل أيام حياتنا في بيت الرب. يبقى إدراك الخلاص يعني استيعاب، يعني إيه ربنا قفل في وشنا باب جهنم. إيه دي حاجة قليلة؟ ده كل الشفاء اللي خدته في حياتك، كل المشاكل اللي خلصت من حياتك، كل الستر اللي خدته في حياتك، ما يجيش حاجة جنب قرار الإعدام الأبدي اللي اترفع عنك. لو أدركت الخلاص هذا مقداره، يعني يروح فين خلاص اليهود من العبرانيين وقت ما كانوا محبوسين في مصر، وصاد الخلاص بتاعنا احنا من يد الشيطان. طبعا موضوعنا احنا أكبر بكتير قوي، لأن هما بيتكلموا في خلاص كم سنة عيش على الأرض، احنا بنتكلم في أبدية اتحدد اتجاهها. لو أدركنا أحباء اللي بيعملوا المسيح بقى الأسبوع الجاي في البصخة، والألام اللي عدت عليه، والصليب اللي اختاره، والغلب اللي شافه لكي يخلصنا، فعلا نقضي العمر كله نقول له سكتتي قوم. يبقى الواحد جوه البصخة يقول له هي ليه مش السنة كلها سكتتي قوم؟ هي مش ليه مش العمر كله سجود ليك على اللي عملته؟ إنما يخلص العيد من هنا وتلاقي إيه، لا سكتتي قوم ولا زكسافتري ولا حاجة، ونعيش نفس اللي عاشه حزقية للأسف، نبلع الكلمتين الحلوين وربنا من عيد لعيد يبصلنا كده ويستغرب، بس انتوا اللي كنتوا مقدرين شوية اللي انا عملته، راح فين التقدير ده؟ نعزف بأوتارنا، معناها احنا مش بنشكر. هو قبل كده قال الحمد وقال الشكر، هنا حولها الى معزوفة، لان احنا حين نعبر عن مشاعر الشكر تطلع بحالة فنية. تعرفين الإنجيل والكنيسة يحبوا الفن. الفن ما هو إلا وسيلة تعبير عن مشاعر مقدسة بالنسبة للكنيسة. مشاعر الحزن تسمعوا ألحان حزينة تحرك القلب وتحرك الدموع، وتسمعوا ألحان فرايحي تزأزأ القلب وتخلي الواحد فرحان قوي وكأنه في السماء. إذا نحن كنيسة تحب جدا اللحن، تحب الأوتار، تحب الفن المقدس اللي كله داخل الصلاة. احنا مش ضد الفن ابدا، بس يكون بالروح القدس يقدم صلاة حقيقية، مش واخدين من روح العالم والزيطة بتاعت العالم. لا، فن العالم شيء وفن الروح شيء، زي فرح العالم شيء وفرح الروح شيء، زي حزن العالم ينشئ موت اما حزن الروح يدي حياة أبدية. فأيوة في حاجات شكلها مشترك، لكن لا، الجو غير الجو خالص. نعزف بأوتارنا كل أيام حياتنا. يبقى حالة الشكر والحمد والتسبيح والعزف دي المفروض تبقى مقدمة لحالة النصر الأبدي. عشان كده نفسي أديكم تدريب عشان النهاردة قبل البصخة، الأسبوع الجاي بقى مش هنشوفكم، نشوفكم في البصخات، نتقابل بعد العيد. من أول يوم العيد القيامة تعالوا نعوض المطنيات والصيام الانقطاعي، الصيام عموما، بان احنا لازم كلنا ندخل في ايام الخمسين فترة تسبيح يومي. عشان في ناس بتعتبر الخمسين ده اجازة من ربنا. لا، ايام الخمسين ملناش غير ربنا برضه، هنقرأ الانجيل، هنتناول، هنصلي، لكن نستبدل مطنياتنا واصوامنا ودموعنا بتسابيحنا. يبقى برضه حب، يبقى احنا في حالة حب. حولت لي المرارة الى سلامة، وحولت لي السجود الى تسبيح، فيبقى احنا مقدرين اللي حصل. نعزف بأوتارنا كل ايام حياتنا في بيت الرب. التسبيح طبعا في الكنيسة له أشكال كتير، أهمها هز أول، هز ثاني، هز ثالث، هز رابع، صليات، دكسولوجيات، اللي منكم بقى يذاكر ويحفظ، حاجات ممتعة جدا تخلينا في حالة نشوة روحية، فرح بربنا وسعادة كأننا ضايقين السماء ومطمنين أنه إحنا يعني خطوتين ونحصل اللي سبقونا ونبقى مع الملائكة هناك. نعزف بأوتارنا كل أيام حياتنا في بيت الرب. عزقية من ميزاته الحلوة أنه كان بيحب بيت ربنا، اللي حضر معانا المرات اللي فاتت لما اتزنق حزقية وبعتوا له منشورات تاني زي السم يهددوه، خد المنشورات وعمل ايه؟ حطها على المذبح في بيت ربنا، قال له خد اقرا احسن، ده بيغلطوا فيك. فهو بيت ربنا بالنسبه له هو اهم بيت، هو المشوار بتاعه اليومي، هو حياته في بيت ربنا. وما اجمل التسبيح في بيت الرب، صحيح سبح في بيتك وفي طريقك وفي حياتك، لكن تيجي هنا بيت ربنا تسبح كمان، لان ببيتك يا رب يليق طليق القداسة والتسبيح والشكر والحمد والسجود وكل شيء. وكان أشعيا قد قال، أشعيا بقى قال اللي حواليه إيه لما راح بشره وقال له خلاص ربنا يمد في عمرك 15 سنة، قال اللي حواليه هاتوا له قرصتين، قرصتين وضمدوه على الدبل، الدبل اللي هي قرح الفراش، يبدو جاله من السخونة الشديدة بدأت قرح الفراش، ودي حالة في زمانهم طبعا ملهاش علاج خلاص، لا في انتيبيوتكس ساعتها للحرارة ولا في علاج للحاجات دي، وكانت دي النهاية. فقال لهم لا بصوا بدل ربنا قال هيعيش هاتوا قرصتين، ده كان بقى النوع العلاج البلدي بتاع زمانهم يعني، لأن الحاجات دي بيبقى فيها برضو شوية ايه يعني مطهرات حسب تفكيرهم. لكن هذا بتفكير الآباء دايما يبصوا لقرص التين بصة كده كنسية. ليه؟ قرص التين والكرم والقربانة التلاتة دول بيدوا معنى مهم أوي. إيه المعنى؟ قرص التين عبارة عن حبوب تين صغيرة بالألاف بس عاملة قرص واحد، وعصير الكرم عبارة عن حبات عنب بالميات واتعصرت وعملت عصير، والقربانة عبارة عن إيه؟ حبات قمح بالميات برضو واتطحنت وبقت قربانة واحدة. معناها ايه بقى قرص التين على الكرم على الحاجات دي كلها؟ بتشاور على فكرة ان احنا ندوب في بعض ونعمل كنيسة، والكنيسة دي هي شفاء العالم كله. الكنيسة هي مصدر شفاء العالم المحكوم عليه بالموت اللي كله دمامل. بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي لو كان لكم ايه حب بعضكم نحو بعض. وجود الكنيسة بأعضاء بلا عدد كلهم دايبين في بعض، جسد واحد وروح واحد، هو الشكل اللي قصده المسيح يديه قرصتين للعالم يدبل الدم بتاعهم أو يشفيهم. ده المعنى اللي قالوه الأباء. أما المعنى الطبي فواضح في السياق. وحزقية قال ما هي العلامة إني أصعد إلى بيت الرب؟ زي ما تقولوا إيه، حزقية على فكرة إيمانه متلصم برضو لو افتكرين، كان بيجري على أشعية ويتسند على إيمان أشعية. كويس كويس إن واحد يكون إيمانه نص نص ويمسك في واحد إيمانه قوي. فهنا لما أشعية جه قال له خلاص هتعيش، قال له بص أنا عاوز علامة. إيه العلامة؟ قال له أدخل بيت ربنا، لو سمح لي أقف وأدخل بيته يبقى فعلا هعيش. ما فاتش يومين ودخل بيت ربنا. وما أجمل هذه العلامة، إن علامة الحياة الجديدة ها أصعد إلى بيت الرب. إحنا عندنا إيمان بيقولوا قالوا القديسين من القرن الثاني لا خلاص خارج الكنيسة. الكنيسة دي الفلك بتاع نوح، اللي جوه عايشين واللي بره ميتين. وإن لم تكن الكنيسة أمك لا يمكن أن يكون الله أبوك. واشبع بالكنيسة، مش عارف تصلي تعال أقف هنا وسطينا وخلاص، مش فاهم حاجة تعال أحضر وخلاص، ضعيف وحالتك حال تعال وتناول، خليك هنا وخلاص، أهم حاجة تفضل جوه. أصعد إلى بيت الرب، هذه هي العلامة. يبقى علامة ولاد ربنا إيه؟ بيت ربنا، يحبوا بيت ربنا، داخلين طالعين على بيت ربنا، حياتهم مرتبطة بسكناهم في بيت ربنا. ما أحلى مساكنك يا رب إله القوات، تشتاق وتزوب نفسي للدخول لبيت، قلبي وجسمي ابتهج بالإله الحي العصفور وجد بيته. اليمامة عشها تضع في أفراخها مذابحك يا رب، طوبى لجميع السكان في بيتك يباركونك إلى الأبد. يبقى احنا أكتر حاجة حلوة في حياتنا إن احنا بنيجي الكنيسة وإن احنا ماسكين في بيت ربنا، تسابيح نسبح، إنجيل نفهم، وعظات نسمع شوية وننام شوية ربنا يسامحكم، نصلي، نتوب، نعترف، نتناول، بس نفضل في بيت ربنا. إني أصعد إلى بيت الرب. كان حلم حزقية شهوة قلبه على فراش موته بس أرجع أدخل بيت ربنا تاني. وياما الواحد شاف مرضى على فراشهم شهوتهم الحقيقية هي دي فعلا. في ناس أتقياء كتيرة بعد ما العمر كده بيضعف بتبقى شهوته الوحيدة لا أكلة حلوة ولا فلوس ولا ناس ولا حاجة، بس إيه أدخل تاني بيت ربنا على رجلي. طبعا دي شهوة معناه أنه رايح السماء، لأنه لو ما حصلش بيت ربنا على الأرض هيدخل بيت ربنا الأبدي، فهي محصلة بعض. أما حزقية فوضع لنفسه علامة أنه أصعد إلى بيت ربنا، وكان لسه قبلها بيقول نعزف بأوتارنا كل أيام حياتنا في بيت ربنا. أول ما قال كده قال له خلاص تدخل بيت ربنا وتنفذ الكلمتين اللي قلتهم. في ذلك الزمان تم شفاء شيء بقى الناس حزقية، الناس عرفت ان حزقية بعد ما مات قام او يعني ايه قرب قوي من الموت وبعدين رجع عنه الموت. ارسل مردوخ بلادان ابن بلادان ملك بابل رسائل، طبعا واضح من اسمه انه ايه وثني يعبد اوثان، لان دي اسماء مردوخ دي اسم الاله بتاعهم، فكانوا بيلقبوا نفسهم باسم الالهه زي ما حزقية يا الأخرانية يهوى يعني اسم ربنا جزء من اسمه. أسماء الوثنيين كانوا ينتسبوا إلى الأوثان. أرسل رسائل وهدية إلى حزقية لأنه سمع أنه مرض ثم صح. طبعا المفروض كان حزقية إيه يخاف قوي، ليه؟ أنت وعدت ربنا بقيت العمر كله لي وكله تسبيح وكل شكر وقعد في بيت ربنا، طب مردوخ ده تبع مين؟ ايه مالك بيه ده؟ ده تخاف منه ده وتعمل معاه 100 حاجز. ففرح بهم حزقية. انا بستغرب من الكلمة دي، ايه اللي فرحك؟ ايه مردوخ ده يفرح في ايه يعني؟ بيقول لك حمد لله على السلام، حتى ما يعرفش يقول حمد لله، يعني هو ما عندوش الله عشان يقولها. ايه اللي يفرحك في رسالة زي كده؟ شغل سياسة كله وانت مش فاهم الناس دي. الناس دي طبعا ناوية تاخد بلدك بعد كده. طبيعة الشيطان كذاب وابو كذاب يضحك عليك بكلمتين. فالواحد يستغرب تفرح قوي كده ليه يعني حزقية؟ حزقية زي اللي عنده صغر نفسه، فازاي ملك مشهور زي ملك بابل يبعت له رسالة يقول له الحمد لله على السلامة؟ صغر النفس ده وحش، هو مستقل بنفسه. يا حزقية ده انت المسيح معاك، ده أشعياء النبي ابوك الروحي، ده انت اسمك متسجل في التاريخ، يطلع ايه الجدع التاني ده يعني؟ حتى لو اغنى منك ولا معاه 100 جيش يعني. اراهم بيت ذخائره الفضة والذهب والاطياب والزيت الطيب وكل بيت اسلحته. هنا عمل حركة وحشة خالص حزقية لما فرح بيهم قوي ونسي وعد ربنا انه يقضي بقية العمر تسبيح، وبطل يشكر وبطل يسبح، وعلاقته بالناس بقت شغلاه وفرحان بالخير اللي جاله. على فكرة في 15 سنة تضاعفت المملكة خيرا فعلا، يقول سفر الأخبار الأيام انه الخير زاد جدا على آخر أيام حزقية. طب ده كله ده نعمة من ربنا، اداك العمر واداك معاه الخير عشان تكمل تسبيح وشكر، انما هو ساب الشكر والتسبيح وعجبته اللعبه بتاعت ايه التفاخر، انه بقى يفرج الجماعه الرسل المردوخ دول قد ايه بلاده عظيمه، وهم طبعا عمالين يمدحوا وعينيهم كلها شر لانه بيفكروا الحاجات دي كلها ياخدوها. ودي مصيبه الناس اللي بعد ما تقضي زمن صراخ وتوبه وتنهد وربنا يرحمها تقع بعد كده في افتخار. افتخار انت نسيت، ده انت كنت ميت، انت كان محكوم عليك بالموت، انت كنت بتقول بس يرحمني ويقبلني، دلوقتي شايف نفسك غني، شايف نفسك حاجة كبيرة، شايف نفسك خادم، شايف نفسك بقى المفروض الناس تقول عليك وتعيد فيك، ايه اللي جرى لك يا عزقي؟ انت ما كنتش قادر تاخد نفسك على سريرك، انت مت وشبعت موت لولا رحمة ربنا. انت قلت انا مكاني الطبيعي في الهاوية، لا هشوف فيها ربنا ولا هشوف فيها بشر. دلوقتي ديك عايش وشايف ربنا وشايف بشر، تقوم تسلم المملكة ليد الوثنيين، ايه اللي بتعمله ده بقى؟ بيقول أراهم بيت زخائره فضة وذهب وأطياب وزيت طيب وكل بيت أسلحة وكل ما وجد في خزائنه، لم يكن شيء لم يريهم إياه حزقيا في بيتي وفي كل ملك. أباء الكنيسة حذرونا من حاجة مهمة، لو ربنا أداك نعمة أستر على روحك، لو عمل معاك حاجة كبيرة، لو دقت ربنا بمذاق جديد، لو شبعت بيه شبع روحي، كتم 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 وانت يعني انت دقت حاجة لسه، لكن تبقى عاوز تتكلم وتهلل بدعوة انك تمجد الله، لا يا اخوي تمجيد ربنا ده بينك وبينه، ده في مخدعك، اقفل على نفسك واقعد اشكر من هنا للسنة الجاية. لكن انت هتحكي عن نفسك وتقول بمجد ربنا والشيطان قاعد فرحان بيك، لانك طول ما انت بتحكي عن نفسك هو عمال يسرق كل اللي بتحكيه، ده مش هيتاخد منك، كل اللي بتحكيه عن روحك بيتسرق منك زي ما حصل مع حزقية. وللأسف في ناس الدرس ده مش راضي تقتنع بيه ومصدقة ان الواحد لا، يعني بدعوة تمجيد الله لابد ان يتكلم عن اختباراته، ولا يخلو الامر من كرامة للنفس وتمجيد للذات. وعدو الخير أمكر جدا من ذكاء البشر، فيبقى الواحد فاكر نفسه بيمجد ربنا وهو بيمجد نفسه. فحزقية هو ما كانش بيقول له دول وثنيين، ما كانش بيقول لهم ده ربنا اداني، بيقول لهم شوفوا عندي ايه، قلبت بقى كده، شوفوا الفضة، شوفوا الذهب، شوفوا الأسلحة. طب هو مين اللي اداك ده كله؟ تدهولك كله ده نعمة، لما كنت بتصرخ ولما كان في دموع ولما دخلت على الموت وطلعت منه، دي بركات القيامة، دي حاجة جابها لك المسيح من السماء، دي نعمة، نعمة لا يجوز فيها الافتخار، من يفتخر فليفتخر بالرب فقط. لكن حزقية افتخر بنفسه وبإمكانياته وبعظمته، وزي اللي عاوز يقول ما أنا مش أقل من ملك بابل، يطلع إيه ملك بابل ده اللي تقارن نفسك بيه؟ انت ابوك ربنا، ايه اللي دخلك في سبق يعني الغير عقلاني ده الجاهل ده؟ كل الناس بتسابق بعضها على فلوس وعلى مناصب وعلى مراكز وعلى مواهب وعلى ليه كده؟ ليه اللي عندهم روح ربنا وبيقولوا ربنا ابونا يقعوا في منافسة مع بشر عاديين؟ ليه؟ اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ظاهرون، احنا لازم ما ندخلش خالص في مقارنات مع أحد، احنا شبعينين بربنا بتاعنا وكتمين على أسرارنا، اللي بيننا وبينه ده كتير قوي. لم يكن شيء لم يريهم إياه حزقية، حزقية ده بقى إيه؟ قلب مغفل خالص، فرجهم على كل حاجة عنده في بيتي وفي كل ملكي. لألا البعض يفتكرني متحامل على حزقية، لا بصوا اللي جاي هتفهم. فجاء أشعيا النبي إلى الملك حزقية قائلا، وقال له، قالوا أشعيا المرة دي بقى إيه؟ مش هو اللي راح بعت لأشعيا، لا ده أشعيا اللي قاله، عارفين زي دخلة ناسان على داود النبي اللي حكى له قصة وما فهمهاش في الأول، قال له أنت الراجل، هي نفس الدخلة دي، هي دخلة عتاب شديد. فأشعيا رايح لحزقية يقول له ماذا قال هؤلاء الرجال؟ هو ما تجاوبش على السؤال ده، بس غالبا قالوا ايه؟ قالوا ياه ايه العظمة دي، ايه الجمال ده، كل ده عندك، كل ده مش هيقعد لك، قالوا لك ايه الرجالة قعدوا ينفخوا فيك يعني، قعدوا يمجدوك وانت خدت الكلام على نفسك، وانت قبلت انك تسرق مجد الهك، وانت فرحت بشوية المديح الفارغ بدل ما تقول لهم ده انا كنت شحات وربنا عمل مني بني ادم، ماذا قال لك هؤلاء الرجال؟ وقبلت على أي أساس؟ كيف تقبل مديح البشر وأنت لا تستحقه؟ كيف تصدق كلام الناس وأنت اللي عارف الحقيقة؟ ليه خدت الكلام على نفسك؟ أنت عاوز يجرى لك زي اللي جرى الهيرودس في يوم من الأيام، قالوا هذا صوت إله لا صوت إنسان، فضربه ملاك الرب فأكل الدود ومات. ليه؟ لأنه لم يعطي المجد لله. ومن أين جاءوا إليك؟ السؤال طبعا له مغزى. دول جايين منين دول؟ أنت بتستقبل رسائل من ربنا، أنت داخلين عليك لاويين ناس بتوع ربنا، دول جالوا لك منين دول؟ تدخل ناس وثنيين شغلنا؟ تفرج على الشيطان أسرارنا؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ من أين جاءوا وماذا قالوا؟ قال حزقية: جاءوا إلي من أرض بعيدة من بابل. وعاوز يعذر نفسي يقول له إيه؟ يا أبونا أشعية ما تخافش، دول من آخر الدنيا، ده احنا بينا وبينهم أميال، هم فين وإحنا فين؟ تخافش عليا، لا أنا واخد بالي، أنا واعي، عارف لو جم حوالينا كده هقول لا يبقى خبثة. لا، الناس طيبين وجايين من بعيد. قال له: من بعيد ده هم دول اللي عليهم الدور يجوا ياخدوا البلاد. وفعلا بعد زمان أشعياء بابل هي اللي خدت كل البلاد. جاءوا إلي من أرض بعيدة من بابل، فقال: ماذا رأوا في بيتك؟ قال حزقية: رأوا كل ما في بيتي، ليس في خزائني شيء لم أريهم إياه. يا ساتر يا رب، كل حاجة، مفيش ولا حاجة خبتها، مفيش حاجة في حياتك تفضل سر بينك وبين ربنا تقف بيها قدام ربنا. عشان كده المسيح في أول الصيام لو تاخدوا بالكم قاعد يقول إيه؟ الخفاء الخفاء الخفاء. صلي لأبوك في الخفاء، لما تعمل صدق اعملها في الخفاء، لما تصوم صوم في الخفاء، أبوك الذي يرى في الخفاء. لكن ما عادش في حاجة في الخفاء، الصلاة هي اللي الناس شايفينها، والصدقة فاضل تسقف لروحك، والصوم الناس بتقولك طوباك طوب بعدين، مفيش أي حاجة كده في السر خالص. قال له: لا، مفيش حاجة في السر، ليس في خزائني شيء لم أريهم إياه. فقال أشعيا لحزقية: اسمع قول رب الجنود. صح اللي فات قال له اسمع قول رب الجنود، ربنا مد في عمرك 15 سنة، كان قول جميل. دلوقتي اسمع بقى اللي ربنا بيقوله: هو ذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك وما خزنه أباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل. ده مش أنت اللي بس خزنت، ده اللي قبلك كانوا مخزنين وأنت فضحت كل حاجة. لا يترك شيء، يقول الرب. وأظنكم عارفين في زمن نبوخذ نصر بعد أشعياء 100 سنة حصل الكلام ده، جم الهيكل أشطوا الذهب اللي على العمدان، مش بس خدوا أواني المذبح وخدوا كل حاجة، كانت الذهب اللي يغطي عمدان هيكل سليمان يكشطوه كده وياخدوه الذهب ده، ويسيبوا يا عين الهيكل عريان خالص مهجور، ويسيبوا البلد كلها خربانة، وياخدوا كل الخير اللي فيها. فكانت نبوة قاسية من أشعياء لحزقية. قال له: لأنك افتخرت، لأنك بدل ما تشكر قاعد تفتخر، بدل ما تفتخر بربنا وتمجده في صلاتك وتعبده بقلب نقي وتنسب لي كل الفضل بصدق، قاعد بس تتمنظر. لا يترك شيء، يقول الرب، من بنيك الذين يخرجون منك، الذين تلدهم يأخذون فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل. انت بتفتخر انك بقيت حاجة كبيرة، حتى اولادك هيروحوا سبايا. فقال حزقية، ودي بقى حاجة توجع القلب لأشعياء: جيد هو قول الرب الذي تكلمت به. واحد مش فاهم يقصد ايه، هو عارفين زي ايه، كويس انها جت على كده، هو حس انه عمل عملة سودة يعني، بس قال ايه؟ طالما مش جاية في ايامي خلاص انا ماليش دعوة، عدى على خير. ساعتها بقى اتمنى يموت على فكرة، بعد ما كان متمني الحياة، دلوقتي قال بس اموت على خير، ما شوفش الشر ده في ايامي، يعني كده كنت مت بدري احسن، لانك انت اللي سببت الشر للي بعدك. فقال: جيد هو قول الرب الذي تكلمت به. وقال: فانه يكون سلام وامان في ايامي. يعني كل اللي خده من الرسالة ايه هيحصل حاجة في الخمستاشر سنة؟ لا خلاص مش مهم، نخلصهم على خير واللي بعدنا يشربوا. يشربوا ايه يا حزقية؟ دول اولادك واحفادك، ايه اللي انت عملته لولادك؟ ايه اللي سبته لولادك؟ برضو احبائي خلينا خدها من زاوية كنسية، احيانا في بعض الناس عاوزة تفرط في الايمان اللي استلمناه، تفرط فيه وعاوزة يعني تفاصل في الطقس والعقيدة وتجاري وتتنازل وتقول خلينا نشوف يومين مرتاحين، خلي ايه الشباب يبقوا مرضيين والناس يبقوا عاجبهم. من امتى احنا بيشغلنا رضا الناس واعجاب الناس؟ والاجيال اللي جاية هتستلم ايه؟ هتستلم اللي احنا استلمناه ولا هتستلم قشور من اللي استلمناه؟ احنا استلمنا حاجات غالية قوي، اسبوع البصخة اللي داخل علينا ده ثروة في الكنيسة، بألحانه بمزاميره بقراءاته بأصوامه بحرارة الكنيسة فيه بالعبادات والسهر بجمال الكنيسة المزينة لعريسها بخميس العهد بالجمعة العظيمة بابو غلامسيس بتمثيلية القيامة. النهاردة في ناس عاوزة تفاصل في الكلام ده. الغنى ده احنا مش مسؤولين، ما عندناش حل نفرط فيه أبدا، فحسبه لأن في ايه ناس كده عاوزة تغير إرضاء للآخرين، إرضاء لملك بابل. لا لا، احنا خلي حاجاتنا الثمينة مقفول عليها، مش مقفول عليها يعني مش بنشرحها، لا عارفين قيمتها ونشرحها لأولادنا ونعرف جمالها ونتشبث بيها ونصلي بيها ونتمسك بيها، كي يكون لنا سلام وأمان في أيامنا وأيام أولادنا من بعدنا، مجدا للثالوث الأقدس لإلهنا كل مجد وكرم. ناخد آية واحدة، نعزف بأوتارنا كل أيام حياتنا في بيت الرب، نعزف بأوتارنا كل أيام حياتنا في بيت الرب، كمان مرة، نعزف بأوتارنا كل أيام حياتنا في بيت الرب. تفضلوا صلوا.